يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسوله وخيرته من خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وصلنا عند قوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. بعد أن سرد الله عز وجل آية من آياته العظيمة، وهي ولادة يحيى من رجل تجاوز 90 سنة ومن أم عاقر، قال الله عز وجل آمرا يحيى أن يأخذ الكتاب بقوة، والمقصود بالكتاب أحكام الله عز وجل وشريعته. وقد يعنى يقصد بالكتاب هاهنا التوراة، أو بما ينزل على الأنبياء من صحف، فإنما ينزل على الأنبياء 3 أقسام: قسم ينبغي أن يحفظ بين دفتين يسمى باسم معين كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وقسم ينزل بصحف تعليمات افعلوا كذا، جاهدوا في كذا، افعلوا كذا، وغالبا ما ينزل هذا على الأنبياء، وأما ما ينزل على الرسل فغالب ما ينزل عليهم الكتب. والقسم الثالث ينزل عليهم تعليمات شفوية روحانية يبثها الله عز وجل في قلوبهم وفي صدورهم. فالسنة النبوية كلها وحي وكلها من الله عز وجل، فلما قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو ليسكت، فهذا وحي من الله عز وجل نزل نزولا شفويا. وقد يقول الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم كلاما مستنبطا من الوحي، فإن سكت الوحي عنه أقره على ذلك، وإلا صحح له الوحي ذلك، فإن الأنبياء يجتهدون وقد لا يصيبون، يجتهدون في اجتهاد في أحكام تطرأ عليهم، يطرأ حكم على النبي، فإن كان لابد من إصابة الحق فينتظر النبي حتى يأتيه الأمر من الله ينتظر، وإن كانت المسألة محل اجتهاد كما يحصل في الغزوات يحكم في الأحكام في القضاء وما شابه ذلك، فيحكم النبي صلى الله عليه وسلم ويجتهد كما في حادثة أسارى بدر. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، هذا فيها إشارة إلى أن الأنبياء يأخذون الأحكام بشدة وبقوة، والمقصود هنا قوة العمل، قوة التبليغ، قوة الدعوة، قوة العلم، قوة الفهم. خذ الكتاب بقوة، وأشار الله عز وجل وآتيناه الحكم صبيا، والحكم هاهنا من الحكمة، وقد يكون من الفهم، وقيل صبيا يعني صغيرا، وقيل أن الصبي الذي لا يتجاوز 12 سنة يسمى طفل ويسمى صغير، وأما الشاب فيقال من بعد 14 إلى 30 على خلاف كثير من العلماء، ومن 30 إلى 40 رجل، وبعد 40 يسمى شيخ ثم يسمى كهل. وآتيناه الحكم، فيها إشارة مهمة إلى أن العلم علمان: علم توفيقي وهو ما يكون عند الأنبياء وما يبث الله عز وجل في كثير من الأولياء، وعلم مكتسب، والدليل على ذلك قوله خذوا الكتاب بقوة وآتيناه، إذن أو يكون المعنى آتيناه الفهم والاستعداد، الاستعداد لذلك، ثم أمره الله عز وجل بالعمل والتطبيق. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. الحنان الرأفة واللين والرفق والتودد، كلها تجمع في كلمة حنان، وصاحبها اسمه حنان، ولم يثبت في السنة ولا في القرآن أن من أسماء الله الحنان، وما يشاع وينشر في بعض هذه النشرات الصغيرة ليس بصحيح، وورد في بعض أحاديث في سندها ضعف شديد، لكن ثبت المنان كثير المن، وإنما ثبت اللطيف الرفيق، وهذا اللطيف وهي متقاربة في المعنى. وحنانا من لدنا أي وهبناه كذلك، معطوف على الحكم، آتيناه الحكم وآتيناه حنانا، ففيها إشارة إن العالم ما يجوز له أن ينفك عن الحنان وعن الرفق وعن المودة والمحبة. وإني أقول بملء فيا، وليسمع من يسمع، إن كثيرا من انحرافات الشباب، إن كثيرا من انحرافات من أسبابها، وهذه من التبعيضية، من أسبابها جفاء العلماء وعبوس وجوههم في وجه طلبة العلم وإغلاق بيوتهم وعدم مناقشتهم. هذه من أسباب الانحراف، للانحراف الذي نشاهده صباحا مساء، هذه الانحراف الذي يرتكبه كثير من الشباب، ولا شك أن كثيرا منهم على إخلاص في ذلك وعلى إيمان وعلى صدق في نفوسهم، ولكن على انحراف في طريقهم. وهذا الانحراف له أسباب كثيرة، منها عبوس العلماء، لا أقول كل العلماء، عبوس بعض العلماء، إغلاق الأبواب، عدم الجلوس معهم، عدم مناقشتهم، عدم فتح صدورهم له، يشكو له، يبث همه، يتكلم معه. لكن كثيرا من أهل العلم إما فقدوا الحنانة وإما فقدوا قوة الحجة، قوة الحجة وقوة المناظرة والتضجر من أسئلة الشباب. كما أنه يقال في علم التربية، في علم التربية يقال هناك سن السؤول، الطفل يسأل فيه كثيرا، ويكون عادة ما بين 3 إلى 5 السن هذا، الطفل يكثر فيها من السؤال، وقد يكون أقل، هذا حسب ذكاء الطفل، فيسأل لماذا كذا ولماذا كذا ولماذا، حتى يسأل لماذا النحلة لا تقرص الزجاج وتقرصني، لماذا كذا، ما هذا، لماذا نزل، سؤال كثير. إن كان الوالدان، كان الوالدان عاقلين أجابا إجابة شافية. بابا في برنامج ثاني أحسن، هذا عم يقطع، شوف اللي الآن أنت. فإذا كان أجيب إجابات طيبة بالإجمال، لأن الطفل لا يفهم التفصيل إنما يفهم الإجمال، فإذا أجيب إجابات جيدة استراح الولد، وإلا حصل شيء في نفس الطفل، قد ينعكس انعكاسات انحراف أو انعكاسات عدوانية أو قلق أو لماذا لا يجيبونني. كذلك في هناك سن السؤال لدى طلبة العلم، يكون عادة بين 24 إلى 21 سنة، وبعضهم يطول شوي وبعضهم ينقص حسب ما أقبل على العلم، فبيسأل كيف، يقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم تقولون أيها العلماء من حكم حكما بغير ما أنزل الله فهو ليس بكافر، فهل أصدقكم أم أصدق الله؟ هل أصدق الله عز وجل؟ وبخاصة إذا تصرف بعض العلماء تصرفا سيئا، أو كان عابشا أو فبيضطر الرجل يقرأ القرآن، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فقال هذا عموم، ويأتي إلى قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله، فهذا واضح، فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، فالآية تقول ومن يعص الله ورسوله يعني يدخل النار، وانتم تقولوا لا المعصية لا تدخل النار، والله يقول يدخل النار، فأنا أطيع الله. فهنا في سن سؤال عند الشباب في بداية طلب العلم، فإذا ما وجد من يلبي رغباته ويجيب عن أسئلته انحرف انحرافا كبيرا. ومن أكبر انحراف الخوارج هي هذه التساؤلات، وكانوا في بيئة قل فيها العلم، وهم عزلوا أنفسهم عن الصحابة رضوان الله عليهم الذين هم منابع العلم الصحيح، ثم كفروا عباد الله، وكما تكلمنا بالأمس بلا تفصيل ما نعيد، استحلوا الدم الحرام في الشهر الحرام في البيت الحرام، بعد ما هي مشكلة في الرياض، بعدها بالدمام، في دمشق، في القاهرة، ما عاد في مشكلة ما دام استباح الحرم والدم الحرام. المسألة هذه كبيرة جدا، ويصبح عنده الأمر يعني بسيط جدا، وقد تكلمنا عن هذا كثيرا بما يغني عن إعادته، لكن لابد أن نواكب الأحداث حتى لا نكون بمعزل عنها. هذه الأسئلة والشبهات لابد أن يتصدى لها العلماء والدعاة، ولا يتصدون لها بالتكذيب والتكفير كذلك، والتحريف والتضليل والتبديع فحسب. يقول هؤلاء ضلال منحرفون. قد ينتبه بعض الناس لذلك ويطيع العلماء، لكن ما حصلت شيئا في هؤلاء الناس. لابد من إقناعهم، لأنه منطلقهم إذا كان منطلقا دينيا في كثير منهم، وإن كنا لا نستبعد أن يكون هناك أيادي تجرهم إلى ذلك. معظمهم سذج أغرار، فيجرون إلى هذه الأمور جرا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وإني لا أذكركم بما ذكرناه قبل سنين طويلة، لكن لعل الناس يتذكرون، أن الخوارج خرج منهم 3 نفر للجهاد. بمن يجاهدون؟ بالمسلمين، يا ريت بالمسلمين فقط، بالصحابة. يجاهدون بالصحابة، فهم يسيرون، سقطت تمرة من نخلة فأخذها واحد منهم، فقال له صاحبه وضربه على يده، قال: أتأكل تمرة بغير ثمن ولا إذن؟ شو هذا الجرأة؟ قال له: تأكل تمرة بدون إذن وبدون أجر وبدون أجر بدون ثمن؟ تأكل حرام؟ فرماها. ثم مروا على خنزير فضربوه، قال: تضرب خنزير بدون حق؟ خنزير تضرب؟ هذه القصة ساقها ابن كثير وغيرهم من مؤرخي المسلمين. ثم ذهبوا إلى صاحب البستان ويعني اعتذروا له واستسمحوه. ثم مروا بمن؟ بالصحابي عبد الله بن خباب وبزوجته، فقتلوه وبقروا بطنها. فانظر إلى هذا الانحراف العجيب الذي لا يكاد يصدق. لا أشك ولا أرتاب أن الله أسقط تلك التمرة، وأن الله ساق هذا الخنزير أمامهم ليرينا هذا الانحراف العجيب. لابد إذن من أن تفتح الصدور لهؤلاء ويناقشون النقاشات العلمية طبعا، ويؤخذ على من يرتكب إثما، هذا يؤخذ بحق. إذن: وحنانا من لدنا وزكاة. الزكاة البركة، النماء، التطهير، كلها بنفس المعنى، لكن هنا يبدو التطهير أكثر وارد، بمعنى التطهير أي أن الله سبحانه وتعالى أعطاه وهبه حنانا ورفقا. سبحان الله، داعي بلا رفق وعالم بلا حنان، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقد انفض كثير من الناس من حول بعض كثير من طلبة العلم بسبب الغلظة، بسبب الفظاظة، بسبب هذه الأمور، فضوا عنهم. هذه مصداق قوله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ثم عمن ينفضوا؟ ينفض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، صاحب الأخلاق النبيلة، ينبه الله عز وجل ويحذره من أنك إذا كنت فظا غليظا قاسيا على أصحابك سينفضون حولك، ولو كنت سيد ولد آدم، ولو كنت أول موحد. وهل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من موحد؟ صح في العقيدة. أخاطب هؤلاء الدعاة أو بعض الدعاة الذين لا يقيمون للأخلاق وزنا، بل إن بعضهم، أقول بصريح العبارة، إن بعضهم يعني يلوم من يدعو إلى الأخلاق. وما عندنا دين توحيد بلا أخلاق، هذا ما هو ديننا. ليس عندنا دين بلا أخلاق، إحنا ديننا توحيد وإيمان وعبادات ومعاملات وأخلاق، دين متكامل. أما توحيد بلا أخلاق هذا ليس بديننا، هل ما ندري دين من؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ينبغي أن نكون على بينة من هذا الأمر. والآيات في هذا كثيرة جدا يعني تغنينا عن ذكرها، لكن هذه إشارة طيبة من الله عز وجل أنه آتى هذا النبي الكريم، آتاه الحكم الحكمة. وهذه يعني من الحكمة أن نطرح بعض القضايا للمناقشة وإن كانت في إطار ضيق لا بأس، أما أن نغلق الباب الكلية ثم ينفذ هؤلاء الشباب من هنا وهناك ثم تقع الانحرافات والناس في غفلة، يعني على المثال السائر جرت الماء من تحتهم. فيتحمل كثير من الناس، يتحملون مسؤولية هؤلاء الشباب وعلى رأسهم الدعاة والعلماء. لماذا؟ لأن أبواب كثيرة منهم مغلقة لا تسمح لمثل هذه التساؤلات أن يعني أن يطرحها الشاب وبالتالي أن يجاب عليها. وعلى كذلك بعض طلبة العلم لا يأخذ العلم حفظا للمتون وترديدا للأشعار، بل لابد أن يكون هاضما لقضايا التوحيد، فاهما لمسائل الإيمان والتكفير التي هي فتنة هذا العصر، يكون هاضم هذه المسائل، ما هو حافظ المتن حفظ وحافظ الحاشية حفظ ثم يأتي الشاب فيسأله سؤال سؤال اثنين وإذ ارتج صاحب الحاشية وهو لا يدري ماذا يجيب. مثل ما ذكرنا مثل هذه الشبهات الكثيرة التي يطرحها الشباب. أضرب مثالا فقطا، بلغ مبلغ بعض الشباب يقول إن أي إنسان أي كفر يقوله أي كفر ولو زلت لسان خلاص كفر وخرج من ملة الإسلام. فذا ذهب إلى بعض أهل العلم، فبعض أهل العلم كاد أن يوافقه وبعضهم لم يجبه وبعضهم، إلى أن قيل له هذا الرجل يعني لو إنسان نطق فقط كلمة الكفر يكفر؟ قال نعم. ما الدليل؟ قال تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. قيل له ولو كان غير معتقد؟ قال نعم، الله قال ولقد قالوا كلمة الكفر، ما قالوا ولقد اعتقدوا. فقيل له إذن إبراهيم كافر بدليل أنه قال كلمة الكفر، ما هي؟ قال عن النجوم هذا ربي هذا ربي هذا ربي. تفضل حل هذه المشكلة. فبهت كيف؟ قال أراجع المسألة. تراجع المسألة جاي اتخذت قرار وكفرت عباد الله، اتخذت قرار وكفرت عباد الله وسفكت الدم الحرام في المسجد الحرام وفي غيره، ثم جيت تقول لابد أن يفهم هناك موانع من التكفير، لابد هناك كما تعلمون هناك موانع، هناك قرائن إلى غير ذلك مما هو ليس بحثنا، لكن ينبغي على الداعية أن يكون حكيما. الحكمة يضع الكلمات في أماكنها، المعاملة في أماكنها. يعني قال لي أحد الشباب أنه سمع من بعض العلماء بعض الكلام وقال ما صدقوا، فذهب إليه فطرق عليه الباب، فتح الباب الشيخ، قال الشيخ بلغني أنك قلت كذا كذا، قال لو أنت كذلك صك الباب بوجهه. زين ما ارتد الولد؟ والله بقي 3 أيام، بقي 3 أيام الرجل ما يدري ما يفعل، راح عند الشيخ وإذا بي يصك الباب بوجهه. هذه معاملة؟ لابد أن نقول كلمة الحق. العالم صدر واسع طيب النفس منشرح تعلوه الابتسامة ولو أوزي ولو تكلم عنه. فهجر العلماء كثير من المجالس دخل فيها الشياطين، وكان ما كان، سواء كان شياطين إنس، سواء كان عن طريق الغلو في الدين أو على طريق الإباحية أو إلى ذلك من الأمور. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، هذه الصفات سبحان الله مترادفة وطيبة، الرفق الحكمة، فالحنان المودة الرحمة في قلبه، الزكاة التطهير، ثم بعد ذلك كان تقيا. والتقوى سمعتم معناها كثيرا من الناس من العلماء. الصفة التالية هي طبعا صفة القوة، أخذ بالقوة، الحكمة، الحنان، الزكاة، التقى، وبرا بوالديه، أي كذلك جعله بارا بوالديه. كثير من الناس حتى من طلبة العلم قد يقدم طلب العلم على بر والديه، وهذا خطأ كبير. وقد بلغنا كثير من الآباء يشكون طلبة العلم، اسمعوا يا طلبة العلم، قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أوردناه بالأمس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى صحابيا ثم كان يصلي، فانتهى الصحابي من صلاته ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تجيب إذ دعوتك؟ قال: يا رسول الله، كنت أصلي. قال: أما سمعت قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ما سمعت هذا؟ فيها فائدة أن تقطع النافلة إذا دعاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن إذا دعاك أبوك، إذا دعاك أمك، إذا دعتك أمك فعليك أن تقطع صلاتك وأن تتوجه إلى أمك، ولو لم تغضب، لو طلبت لا أقول كأس ماء، والله لو طلبت قالت: ناولني حاجة، ناولني هذه مذبة التي تهوي فيها وجهها أو أي شيء وتأخرت عليها، قالت لك: أطفي المكيف، أشعل المكيف وأنت تصلي، أقطع صلاتك ما عدا الفرض، أطفي المكيف. وقصة جريج أشهر من أن تذكر، مرارا ذكرناها. جاءت أمه فقالت له: يا جريج، وكان راهبا يتعبد في صومعته، والحديث في الصحيحين. قالت: يا جريج، قال: يا رب، أمي أو صلاتي، يعني صلاة ولا أمي؟ فكان يتعبد عن جهل، فقدم صلاته النافلة على استجابة أمه فذهبت، ثم يبدو أنها عندها حاجة فرجعت. قالت: يا جريج، قال: أمي أو صلاتي؟ فقدم صلاته، والثالث كذلك. قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجه الزانيات، اللهم لا تمته حتى تريه وجه الزانيات. شوف العقوبة، جاءت العقوبة السرية. شو قلت أنا؟ طيب. قالت: لا تمته حتى تريه وجه الممسات. فجاء امرأة زنى بها راعي، ثم قالوا: من زنى بك وقد ولدت؟ قالت: جريج. قالت: جريج هو الزاني. فجيء به وضرب. لماذا؟ عقوبة على ما فعل بأمه، على ما فعل بأمه. فبر الوالدين يأتي بعد طاعة الله عز وجل، والآيات في هذا كثيرة، والأحاديث يعني بغنى عن ذكرها. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، مباشرة في ثلاث آيات في القرآن الكريم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولا بد أن نقف هنا وقفة نكتة تفسيرية جميلة. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، والمفروض أن يقال: وألا تعصوه، أو ألا تعصوا أبويكم. أليس هذا السياق اللي ما هو الحرام؟ الشرك وعصيان الوالدين. فماذا قال الله؟ تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. طيب ما هو؟ ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. كيف يكون هذا؟ قال العلماء: لو أن الله قال: ألا تشركوا شيئا وبالوالدين عصيانا، يعني لا تعصوا الله، لكان فهم أن عصيان الوالدين هو من الكبائر. لا، ترك البر من الكبائر، ترك البر من الكبائر، بنص الآية: حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بشيئا وأوجب عليكم البر. فلا تفهموا فقط العصيان، واحد والله ما يعصي أبويه، لا، في قضية أكبر وأعظم وهي البر. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، الجبار أحسن ما قيل، قيل الشديد وقيل الذي يتعاظم ولا يجد لأحد عليه حقا، وهذه لا تكون إلا لله. يتعاظم وعنده عظمة لكن لا يرى لأحد عليه حقا. ونحن ما في لحظة نستغني فيها عن خالقنا، ولا في لحظة يستغني أحدنا عن أخيه، عن أمه، عن أبيه، عن عامله، عن سائقه، عن خادمه، عن مولاه، عن رئيسه، عن 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 عن. هذه إذن ولم يكن جبارا، لا كان يعني متواضعا عصيا، أي عاصيا لله عز وجل. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قيل في معناها ثلاث معاني جميلة. قيل السلام الأمان، وقيل السلام السلامة، وقيل السلام لا هو السلام أي أن الله سلم عليه. طيب يقول جواء الله سلم عليه فيها فائدة؟ إذا واحد قالوا له، إذا جاء واحد من عند الوزير وقال جاء لأحد الموظفين وقال له قال لك يسلم عليك الوزير، يسلم يقول له هو ذكر اسمي فعلا؟ قال له نعم نعم، قال لي سلم لي على محمد، سلم لي على صالح، سلم عليه. قال له متأكد أنت ذكر اسمي؟ قال لي سلم عليه. كيف إذا كان رئيس الوزراء؟ كيف إذا كان رئيس الجمهورية؟ وقال الملك قال سلم على فلان، أو رفع الهاتف. تصور إذا رفع الهاتف ورن قال له أنا فلان ملك، إيش الله أبغى أسلم عليك بس. هذا كيف إذا كان من الله؟ هي هذه بس إحنا بصراحة عندنا ضعف إيمان. لذلك يستغرب الإنسان اليوم، رب العالمين رب السماوات والأرض هو يسلم على هذا النبي بصدقه وبره بوالدته بوالديه وما شابه ذلك. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال أهل العلم أوحش ما يكون الإنسان في هذه الثلاث مواطن، أوحش ما يكون يوم يولد لا يقدر على شيء. والله الصرصور والنمل اللي عمره ساعة أقوى من هذا الغلام. شفتم الصرصور أبو يوم شو بيسوي؟ بيطلع والحمام بينزل أبو يوم، ها، وبيروح يفتش على أكل وبيرجع، وهذا ابن أيام وشهور ولا يملك شيئا. أوحش ما يكون الإنسان قال في ثلاث مواضع، يوم ولادته ويوم موته، لأنه من حال لحال يكون في بطن أمه في بيئة ظلمات، طبقات من الظلمات، ثم يخرج إلى حياة مختلفة تماما. كان هناك لا يتنفس الهواء وهنا صار يتنفس الهواء إلى غير ذلك. ثم الموت يكون في هذه الحياة، ينتقل إلى البرزخ، ويوم حشره يتغير الجسم كله تكوينه في البعث، يوم يحشر الناس تتغير أبدانهم كما ذكرنا بالأمس تفصيلا، يوم تبدل الأرض غير الأرض، كذلك أبدان البشر تتغير لتتحمل تلك الأهوال. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. اذكر في هذا الكتاب وذكر قصة مريم، خبر مريم، وحذف ذلك من باب حذف المضاف كما تعلمون، واسأل القرية التي كنا فيها، يعني قصة مريم لما فيها من العبر والعظات العظيمة. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. انتبذت يعني خرجت بقوة، يقال نبذ الرجل الثوب، رماه بقوة، نبذ الرجل الحصى، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ التمر كما تعلمون. فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا، ولم يتبين لي أسباب هذا الانتباذ، لماذا خرجت؟ أغلب الجمهور المفسرين يقولون أنها خرجت للتعبد، فاتخذت من دونهم حجابا. فيه دلالة واضحة على أن الحجاب ليس أمرا مستحدثا ولا بدعا من الأمر. الحجاب سنة الأولين، الحجاب سنة الأنبياء، الحجاب هو التطهير والتزكية، ما هو أمر ابتدعه الإسلام، هذا أمر من الله. فاتخذت من دونهم حجابا أي سترا. فأرسلنا إليها روحنا، روح تطلق على الرحمة، وسمي جبريل بذلك لأنه رسول الله عز وجل، رسول الرحمة. وجبريل كان المبتعث الأول من الرسول من الله عز وجل إلى أنبيائه، فلذلك سمي روح. مثل ما تسمي مسلم، شو معنى مسلم؟ يعني دخل في الإسلام، وتسمي ابنك مسلم، يعني هذا اشتراك. فالروح هي الرحمة، وكذلك سمى الله عز وجل جبريل روح، روحنا يعني رسولنا حامل الرحمة وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. فتمثل لها بشرا سويا، فيه إمكانية أو أن الملائكة تتمثل بإذن ربها بشر، يصبح بشر، لها عينان ولها لسان ولها ولها، تصبح بشر عادية من البشر. جاء بشر، وكلمة سوية دقيقة هنا، يعني ما يختلف عن البشر الآخرين، عشان ما يمكن أن تمييزه. والذين يعني ينكرون قصة موسى عليه الصلاة والسلام أنه دخل عليه ملك الموت فضربه ففقع عينه، يقولون كيف هذا؟ لأنهم حمقى لا يسلمون للنصوص، لأنهم يقدمون العقل على الوحي، يقدمون التفكير على أمر رب العالمين. طيب القصة بسيطة جدا، أن ملك الموت تمثل بصورة بشر، يمكن؟ يمكن بنص القرآن. فتمثل لها بشرا سويا. كان موسى جالس في بيته، وإذ واحد يدخل عليه رجل سوي بعينين، يدخل عليه على حريمه على عرضه. قال له من أنت؟ ليه داخل البيت؟ قال له أنا ملك الموت. ما شاء الله بشر جاي. فجاء موسى ولطمه، أي ملك موت جاي؟ ففقع عينه. طيب إيش الغرابة؟ موسى بضرب قتل إنسان، إذن ما في غرابة في المسألة. إذن الملائكة يتمثلون بشرا، كلمة سوية أي لا يمكن تفريقه عن معالم البشر. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. نقف عند هذه الآية، نشرحها نفسرها ونقف عندها. بدأت مباشرة بالتعوذ بالرحمن والالتجاء له، وهذا تعلق القلب بالله والإيمان بأن لا يجري شيء على وجه هذه المعمورة إلا بإذن الواحد القهار. لا بد للمسلم أن يغسل قلبه مما تعلق به من أدران الدنيا والأمور المادية السببية. نتعلق بالسبب من صباحنا إلى مسائنا. نطقت بالفطرة ونطقت بالحق، قالت إني أعوذ، ألتجئ إلى الرحمن. هذا أعظم من الدعاء. دعاء إن احميني معني أنا ألتجئ إليه. قالت إني أعوذ بك، إني أعوذ بالرحمن منك، أنا ألتجئ إلى ربي من هذه المصيبة. يعني أول ما فكرت إنه ينتهك عرضها. الآن صار المسلمون يبيعون عرضهم بالمجان بالدرهم والدينار. نسأل الله عز وجل السلامة. انظر إلى هذه التقية الطاهرة العفيفة. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أصح الأقوال إن كنت تقيا، قيل وقيل، لكن أرجح هذا. هذا إن كنت تقيا على نعم، هذه التحريضية، يعني يجب أن تكون تقيا وأن تخشى ربك من أن تقترب مني. مثل قوله تعالى، من يستحضر دليل لذلك؟ التحريضية.
وكنتم تحبون
الله، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يعني إذا كنت غير مؤمن لا تتق الله؟ يعني إن كنت فيك شيء من الإيمان فاتق الله وزد في ذلك، ينبغي عليك أن تكون تقيا. كذلك آيات كثيرة في القرآن. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يعني جماعة نحب الله ما نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. يعني يجب أن يريدنا التحصن. تحريضية تحرضك فهي تحرض على التقوى، تذكره بالتقوى. إن كنت تقيا يجب أن تكون تقيا. وليس معنى ذلك إذا لم، هذا ليس شرط، وليس شرط له مفهوم معنى المفهوم المخالفة. لكن في آية جميلة في القرآن تدل دلالة صريحة على ما نحن فيه. ما يذكر؟ فذكر إن نفعت الذكرى. يعني يجب أن تنفع الذكرى، يجب، وليست شرطية. كل واحد والله أنا شايف تذكيري لا ينفع فلا أنصح. قالت إني أعوذ بالرحمن، ثم ذكرت ما تعوذت بالحسن ولا تعوذت بالحسين. يا شيعة، يا من في قلوب في عقولهم بس في رؤوسهم عقول، وفي قلوبهم إن كان في قلوبكم إيمان، ما تعوذت بالحسن ولا بالحسين، ولا تعوذت بإبراهيم، ولا تعوذت بموسى، ولا تعوذت بعلي، ولا تعوذت بالبدوي، ولا بالعيدروس، ولا تعوذت بفلانة ولا فلان، ما تعوذت إلا بالرحمن. يا سبحان الله. يعني أو ندعو الناس إلى صفاء التوحيد وصفاء العقيدة فيقال وهابي؟ يا سلام، يا سبحان الله، هذا أمر سأعجب ما يمكن أن يتصوره الإنسان. هل يستويان مثلا؟ قالت إني أعوذ بالرحمن فلم تتعوذ بغيره منك إن كنت تقيا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الكتاب والسنة لا يجوز. ثم فيه فتح باب لأمور خطيرة. فبعد ما تنتهي من مناداته ب99 اسم، تعال بعدين نجيبك. بعد انتهيت وقلت له ناديته بأسمائه وصفاته الكثيرة سبحانه، بعدين نتفاهم الصيف. ما يمكن أن يكون هناك اسم أحب إلى الله من الأسماء التي تسمى بها.
لكن لو ما كانش مناديا يعني مثلا تقول طبيبي اخبرني ويقصد الله أو, 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 او الذي سيحاسبني من هذه الامور،
هذه يجوز. هذه جاءت من باب الاخبار، وتعرف ابن القيم رحمه الله قال يعني باب الاخبار اوسع من باب الوصف، وصف الذات وما شابه ذلك. ممكن، ويمكن عن طريق المضافه، الاضافه جائز. مثلا يا منبع الماء، يا مسير السحاب، هذه منادات بأفعاله سبحانه وتعالى، فهذا طيب. انزلوا لله. تفضل تفضل يا شيخ.
أو خل. وصف غير مباشر يعني يقال إن الله حنون، إن الله يعني وصف غير
مباشر. إذا كان الوصف صادق صحيح، لكن بهذا تفضل شيخ. عليكم السلام، كيف حالك؟ الله يسلمك. أي نعم، لكن ينبغي أن يكون صحيحا سليما. والأصل إغلاق الباب خشيته، لأن يعني العوام لا يدرون، ويدخل في ذلك الجن وما.
الإنسان من أداة الصفة يا عظمة الله، من أداة الصفة يقول يا عظمة
الله. لا نفضل هذا، لا نفضل أن ينادى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ذهب بعض أهل العلم على أنه لا يجوز الاستعانة والاستغاثة بمثل هذه الأمور. فما يقول يا رحمة الله اغفري لي، يا عفو الله كذا، هذه المنادات. والصواب الحقيقة هذا الرأي، لأنه ما وجدنا شيئا بالكتاب والسنة إلى منادات الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فهذا من باب الشبه. اللي يشكل على هذا قول أعوذ بكلمات الله، أعوذ بعزة الله وما شابه ذلك. لكن يمكن أن يجاب أن المنادات شيء والتعوذ شيء آخر، ونخلص من المشكلة.
الحديث يقول يا حنان يا منان،
لم يصح هذا.
هذا
نعم
في قصة جريج
ألا يمكن أن يسأل أن هو يعني كما قلت عن جهل لم يجب جريدته، فيستحق هذا العقاب أن يضرب؟
الظاهر من جري أنه نادته وذهبت واستمر في صلاته ولم يذهب بعد ذلك، يعني مش فقط قطع صلاته واستمر طول النهار ما يروح عندها، هذا اسم كبير. نعم.
بالنسبة لصفات الله الحياة،
من صفات الله الحياة. نعم
الحياة.
ايه فهم الحياة.
الحياة
ايه تاء ايه
الحياة. فاحنا لو قلنا من هو حياة الله
ايه
عملت كذا، هذه من صفات الله.
نعم.
هي مثلا حلفت بصفات الله
يجوز، لكن المنادات تقول يا حياة الله انقذيني ويدخل يا رب. اي نعم. لم إعادة لمعناها انتبذت خرجت، والنبذ الصدور بقوة بقوة، وقد يفاد منها معنى الخروج بسرعة، فانتبذت من أهلها بعيدة عن أهلها مكانا شرقيا شرقي سكن أهلها، وأظن أن هذا شرقي بيت لحم. نعم تفضل.
دوم الشك في دوم الشك في النفس، أنا أشك في الصلاة في الإخلاص في الرياء في النفاق، دوم الشك دوت هل لي دلالة أو
دوام ما يسميه بالشك أو الوسوسة له سببان، سبب إيجابي وهو الحرص والخوف من الله، وسبب جهل بالعلم. فمثلا يتوضأ الوضوء الصحيح ثم يأتي الشيطان فيشك، فلو كان عالما قل له للشيطان بس أنا توضأت حسب السنة امشي من هنا. طلق رجل، جاء رجل إلى القاضي قال إني كل يوم يقول لي الشيطان إني أنا طلقت زوجتي ولا أدري ماذا أفعل. قال له القاضي، وهذا من ذكاء القضاة، قال أنت طلقت ولا ما طلقت؟ تركني من الشيطان. قال له ما طلقت. قال له لا طلقت القاضي. قال له لا ما طلقت. قال له حلف يمين. قال والله ما طلقت. قال له إذا جاك الشيطان قل حلفت يمين عند القاضي ومع السنة، أو قال له احلف كما حلفت لي. قال له احلف كما حلفت لي. فالمقصود إنسان ينتبه إلى وضوئه بس، وهذا الشيطان يوسوس له ليدفعه إلى الإهمال والترك واليأس. لا تفضل. ترك الوالد الوالد عاصي. نعم. نعم. لا يترك الوالد أبدا ولو كان مشركا، لا يترك الوالد ولا الوالدة أبدا ولو كانا مشركين، فتخدمهما من تحت أقدامهما ولو كانا كافرين. وإيا
يسأل قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. لا لا هنا يعني زائدة، هل لا زائدة ما إعراب لا هنا أن تشركوا به شيئا، هذا المتصور يعني قل تعالوا ما أتلوا ما حرم ربكم عليكم أن تشركوا به شيئا، هذا الحرام.
إيه هنا صحيح الكلام، لكن هنا رفعك إلى مقام أعلى وهو مقام التوحيد، فكل من لا يشرك بالله عز وجل فقد وقع في دخل في مقام التوحيد، فأرادت الآية أن تلفت النظر إلى ما هو أهم، أن لا تشرك بالله، التقدير طبعا معلوم، أن لا يقع منك الشرك، المفهوم إذا وقع منك الشرك فقد عصيت، تماما على وزن وبالوالدين إحسانا، يعني أراد أن ينقلك إلى أعظم أفضل من موضوع تحريم الشرك هو الدخول في التوحيد، وأراد أن ينقلك إلى أعظم من عصيان الوالدين إلى برهما، فالتوحيد درجة أعلى والإحسان للوالدين درجة أعلى، فهذه لفتات نعم طيبة
شيخنا.
اي
هل يعتبر عدم انجاب الاطفال ضرورة تبيح للزوجة الكشف عن عورتها للفحص الطبي وما يترتب عليه من العلاج فيما بعد؟
الله اعلم. الله يقول عندنا مفسدتان، مفسدة عدم الانجاب ومفسدة كشف العورات، امرأة تذهب الى الطبيب وتكشف عورتها، ومفسدة عدم الانجاب. ويسألني ايهما اعظم مفسدة، فقلت لا ادري، لان اهل العلم قالوا ليس الفقه ان تعلم المفسدة من المصلحة والشر من الخير، ولكن الفقه ان تعرف خير الخيرين وشر الشرين، هذا الفقه. ولما كان صاحبك ليس بذاك، اذا وجدت امرأة فلا شك في ذلك، مباح يعني، مباح عندي، المرأة تكشف على المرأة، اما الرجل ففي النفس شيء.
لا، عرفت
شيخ،
انا مو هذا مقصدي انجاب الاولاد يعتبر ضرورة تبيح هذا المحرم اللي هو الشيخ.
سامحك الله، سامحك الله. ايه المرأة ماشي، المرأة ماشي، يحتمل من المرأة ما لا يحتمل من الرجل، يعني صار عندنا